قال وحدثونا عن زيد بن أسلم قال كان محمد بن مسلمة في أرض يغرس النخل فدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ما تصنع يا محمد؟ قال ما ترى؟ قال أصبت، استغني عن الناس يكون أصون لدينك وأكرم لك عليهم. كيف؟ قال صاحبكم لحيحة بن الحلاج فلنا زال عن الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال. روينا عن ابن مسعود قال ما كس دون درهمك فإن المغبون لا محمود ولا مأجور. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا قلت لصاحبك أحسن فأحسن فهو صدقة. وحدثوا عن عبد الله بن عبد الرحمن قال كان إبراهيم بن أدهم ورفقاؤه في المسجد في شهر رمضان فلما سلم الإمام قام رجل فسأل فلم يعط شيئا ووضعوا عشاءهم فقالوا لإبراهيم يا أبا إسحاق ندعوه؟ قال لا تدعوه. فبات بغير عشاء. فلما كان من الغد جاء رفيق لإبراهيم فقال له يا أبا إسحاق رأيت الذي سأل البارحة وعلى رأسه حزمة حطب؟ فقال تدرون لي ما قلت لكم لا تدعوه؟ سبق إلى قلبي أنه لم يسأل قبل فكرهت أن أدعوه فيتكل على عشائكم. قال عبد الله وقال رجل لإبراهيم كيف أصبحت؟ قال بخير ما لم يتحمل مؤونة في غيري. وعن موسى بن تريب قال كان إبراهيم بن أدب لا يماكس إذا عمل مع أحد. حدثونا عن يوسف بن سعيد قال سمعت إنسانا يسأل علي بن بكار أيهما أفضل اللقاط أو التكالة؟ فقال اللقاط فيه معروف كثير. قال سليمان الخواص يلقط هاهنا عندنا وكان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه وكان حذيفة يضرب اللبن. أبو عمرو بن يمي العلاء قال الحسن الأسواق موائد الله تعالى فمن أتاها أصاب منها. الحسن بن دينار عن قتادة قال مكتوب في التوراة اتقي توقى وسل تعطى واطلب تجد. ومكتوب في الإنجيل ابن آدم اصبر تصبر. عن أبي خلدة عن أبي العالية قال إذا اشتريت شيئا فاشتري أجوده. أبو الطفيل قال كنت عند أنس بن مالك فقيل له خرج الدجال فقال كذب الصبار. حدثنا عن يحيى بن يمان عن بسام الصيرفي عن عكرمة قال أشهد أن الصيارفة من أهل النار. وروينا عن عبد الحميد بن محمود قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أقبلنا حجاجا حتى إذا كنا في الصفاح وفي صاحب لنا فحفرنا له وإذا أسود قد ملأ اللحد كله ثم حفرنا له قبرا آخر فإذا الأسود قد ملأ اللحد فحفرنا له قبرا آخر فإذا الأسود قد ملأ اللحد كله فتركناه وأتيناك نسألك ما تأمرنا. قال ذاك عمله الذي كان يعمل. وفي رواية أخرى ذاك غله الذي كان يغل به اذهبوا فادفنوا في بعضها فوالله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذاك. قال فألقيناه في قبر منها فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألنا عن عمله فقالت كان رجلا يبيع الطعام فيأخذ قوت أهله كل يوم ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه فيخلطه بالطعام مكان ما أخذ فيبيعه. عن حجاج بن أبي جعفر محمد بن علي أن علي رضي الله تعالى عنه كان يضمن القصار والصباغ والخياط ليحفظوا على الناس أمتعتهم. وروينا عن هشام بن عمار قال سئل مالك بن أنس في الرجل يسلم الثوب إلى الحائك بالنصف ودرهم والنصف ودرهمين قال هذا شرط فاسد وله أجرة مثله إلا أن يخالف الشرع فعليه العزل.
الحمد لله على فضله العظيم ومنه الجسيم وتوفيقه من يشاء للثبات على الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على حبيبه الكريم سيدنا محمد ذو الخلق العظيم والهدي القويم وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. ويواصل الشيخ تذكيرنا بما ينبغي في شؤون التعامل في الكسب والمعايش، ليحذر الكل منا أن يكون مدعوا في ذلك المسار بغاش أو طايش، وليكون عائشا عيشة أهل الشرف ممن استقام على خير ما به أهل المسلك يوصف، من الذين يرعون حق الله ويراعون آداب مصطفى وينصحون عباد الله تبارك وتعالى، ويحسنون القصد فيما يكسبون لكي يعفون أنفسهم عن سؤال الغير، ولكي يوجودوا بالخير إذا فاض في أيديهم على من يحتاجه من الغير. يقول: كان محمد بن مسلمة في أرض يغرس النخلة، فدر عليه سيدنا عمر بن الخطاب يقول: ما تصنع يا محمد؟ قال: ما ترى الذي تنظر بعينك أزرع النخيل؟ قال: أصبته. استغني عن الناس يكون أصون لدينك وأكرم لك عليهم. كيف قال صاحبكم الحيحة بن الحلاج: فلن أزال على الزوراء أعمرها، إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال، أي عادة النفوس والبشرية والطبيعة تميل إلى ذي المال، ومن استغنى عنها أحبته، ومن طمع فيما في يدها استثقلته. وقد سأل السائل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهكذا يكون الفارق كبير بين من ينفق ويتصدق ويوثر، أو يتعمد ترك ما له عند بائع أو مشتري، وبين من يستغفل ويؤخذ عنه المال له منه المال في غفلته في شيء من المماكسات أو شيء من الصفقات. لهذا قال ابن مسعود: ما كسدون درهمك فإن المغبون، يدروا عليه الدراهم في ضحك الناس عليه في الصفقات، لا محمود ولا ماجور، بله بليد ما يعرف يتعامل، ولكن ما ينفقه عن قصد وما يخرجه إيثارا وما يتركه عمدا من أجل الثواب له الثواب عليه، وأما من غفلته يظن أن هذا ثمنه وأن هذا قيمته وهم يضحكون عليه، لا محمود ولا مجور، ما لجر إلا أخذ مقابل في مقابل، ولا يدري بكيفية المعاملة أو الإحسان فيها. وهكذا قال: فإذا قلت لصاحبك أحسن فأحسن فهو صدق، لأنه أخرجه بنية، أخرجه بقصد، وأما بالغبن فلا يكون ذلك صدقة. وهكذا تجنبوا سؤال غير الله تبارك وتعالى، وخافوا على الاتكال على غير الله جل جلاله وتعالى في علاه. كان إبراهيم بن أدهم لا يماكس إذا عمل مع أحد قصدا ونية صدقتين، لا تغافلا وغفلة أو قلة وعي منه ولا غبنا له، ولكن بقصد منه كان يفعل ذلك، فتختلف الأحوال. وهكذا هذا سيدنا بن مسعود الذي يقول: ما كسدون درهمك فإن المغبون لا محمود ولا ماجور، خرج يوما وقد ربط بعض الدراهم بعذبة العمامة، فلما وصل وبايع صاحب البضاعة أهوى بيده إلى العذبة فوجدها قد حلت وقد سرقت الدراهم، فأتذى لصاحب البيع وقال الدراهم أخذت، فتأثر من حواليه وقال له صاحب رسول الله وابن مسعود خادمه بمنزلة كبيرة، هذا يمد يده خبيث من هذا، مع البقية من الصحابة إلا قليل هذا ما يحترم الصحابة، أخذوا يريدون يسبون يدعون عليه، فقال لا مهل مسكتوا، سكتوا ابن مسعود رفع يده قال اللهم إن كان أخذها عن حاجة فبارك له فيها وأنا سامحته انتبهوا، وإن كان أخذها تشبعا وتزيدا فاجعلها آخر سيئة له ما عاد يعود إلى مثله. فكانت هذه أخلاقهم، هذه تربيتهم، لا يرضى بالاسم ولا بالغبن، ولا يفوته المسامحة والعفو والصفح والتجاوز والإيثار والعطاء المقصود منه، وهكذا أقام والموازين على ما ينبغي. أي ابن آدم اصبر تصبر، يوتك الله الصبر، اتقي توقع في التوراة، وسل تعطى، وطلب تجد، فإذا حسن منك الطلب وجدت ربا كريما يسخو ويتفضل. نعم. ومن هنا قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر كما يشير غيره من الأكابر كذلك، إذا ألهمك الله طلب فأحسن طلبه وألح عليه فيه، ولا تستكثر ولا تستعظمه، فإن الله لا يتعظمه شيء مهما كان الطلب عظيما، وما أوقعه في قلبك وألهمك سؤال إلا وهو يريد أن يعطيك، وهو يريد أن يتفضل عليك بجل جلاله، فوسع فيه آمالك وحقق عليه إقبالك، تجد فضله سبحانه وتعالى ينالك، وجوده يصلك، ونعم الكريم الذي لا يخيب من رجاه. وأما الكلام على الصيارفة فالمراد من لا يتورع، ومن لا يقيم أمر الشرع، ومن يبيع بنسيئة درهم نقد بنقد، أو بتفاضل مع اتحاد النقدين إلى غير ذلك مما يخالف الشرع، فهؤلاء هم في النار. وليس كل صيرف، ومن الصيارفة أفاضل. ويروى فيما حصل في واقع أفراد الأمة أن صيرفيا أيضا من الصيارفة وجانب، وصيرفي آخر هذا مسلم وهذا يهودي، فجاء مسكين في يوم عاشوراء يطلب من هذا الصيرفي المسلم ولو أن يقرضه درهم أو درهمين يشتري فطور لأهله، ما في عندهم فطور صيام، ما عندهم شيء يفطرون عليه، فطلب منه يعطي أو يقرضه ويدعو له في هذا اليوم، فأعرض عنه تولى فخرج مكسور الخاطر. لاحظه الصيرفي اليهودي مغير، عرف أنه صاحب حاجة وأنه كسر خاطره، دعاه قال مالك، قال إيش الذي شوش عليك، قصدنا هذا، قلنا له اليوم يوم عاشوراء تعطينا شيء نفطر عليه وندعو لك في هذا اليوم، ردنا مكسور، قال إيش هذا اليوم، قال يوم عاشوراء، قال خذ درهم، خذ 10 دراهم وهذا لك مني، وفطر أهلك وروح. راح مسكين فرحان واشترى ما يحتاجه أهل بيته وحضر فطورهم، وأراد الله تنبيه هذا المسلم، فرأى في الليل كأن القيامة قامت والناس في الأهوال وما يسمع وما ورد في الأخبار ولا حديث، ورأى قصر وهو في شدة العطش دنا من هذا القصر، وقال يا أهل القصر ارحموني ناولوني شربة ماء في شدة من العطش، فنودي هذا القصر قد كان في الأمس باسمك مكتوب على اسمك. فلما رددت ذاك المسكين مكسور الخاطر محي اسمك من علي وانظر على اسم جارك هذا اليهودي اللي كان يهودي. انتبه من النوم ولا حول ولا قوة. راح إلى عند صاحبه جاره قال بالحق الجوار لي عليك ثمن كم أعطيت لهذا المسكين؟ قال 10 دراهم. قال بعطيك 100 درهم وهب لي ثوابها. قال لا، ولو أردت شربة من ذاك القصر ما أعطيتك.
إيش هذا؟
قال أنا خلاص قد أسلمت وقد رأيت القصر البارح اللي جيت عنده وردوك ما أعطوك شيء، حقي صار كان لك لكن رجع لي أنني تعرضت لرحمة ربي بيعطى هذا المسكين وتحولت من يهودي إلى مسلم. أنا الآن مسلم وأنا صاحب القصر، روح دور لقصر ثاني ما في، ولا بأبيعك ثواب 10 لا ب100 ولا ب1000، روح. وهكذا شؤون المعاملة تظهر آثارها يوم المقابلة وأخبارها عند المساءلة. فأحسن المعاملة وتودد إلى الرحمن سبحانه وتعالى بجبر خواطر عباده، تودد إلى الرحمن بتأمل أحوال المساكين والفقراء والمستضعفين وخصوصا من لا يوبه له، فإن لهم عند الله قدر وشان، مكرمهم يكرمه الله، يكون الإحسان إليهم بمنزلة تفوق الغير. لا إله إلا الله. وهذا يقول عبد الحميد بن محمود، كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذا رجل يتيم ويخبره بقصة وهم جاءوا للحي قال أقبلنا حجاجا إذا كنا بمكان اسمه الصفاح، توفي صاحب لنا من الذي خرجوا معنا فحفرنا له، كملنا حفر القبر وإذا بأسود حية كبيرة ملتوية ملأ أرضية القبر، فندفن صاحبنا إلا ودل، تركنا روحنا إلى قبر حفرنا حفرة، لما كملنا حفر القبر وإذا حية سوداء من عطفة ملأ القبر. إيش هذا المصيبة؟ راحوا للثالث، راحوا إلى ثالث حفرة حفروها ليريدون يقبروا فيها وإذا بالأسود ملأ القبر. قال تركنا هناك في الصحراء في المكان وجينا لك، ايش نعمل؟ يقول سيدنا ابن عباس ذاك عمله الذي كان يعمل، في روايه قال ذاك غله الذي كان يغل، ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه، ولا حسب الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرهم بل هو شرهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، تتحول أموالهم إلى حيات تطوق بها أعناقهم تلسعهم، نعوذ بالله من غضب الله. قال ذاك عمله وغله الذي كان يغل به، اذهبوا فادفنوا في واحد من هذه، فلو حفرتم له من مكان إلى مكان إلى مكان في الأرض كلها لوجدتم إلا هذا، بتحصلوا هذا ما له فك منه، رموه في واحد منها وخلوه هو الحية. لا إله إلا الله. قال فألقينا في قبر منها رموه، وفي رواية أنهم فهدوا التنين اهتوه وأخذوا في فمه وصار يكسر أبلاعه. لا إله إلا الله. طيب قال لما قضينا سفرنا أتينا امرأته سألنا عن عمله، قالت كان رجل يبيع الطعام يأخذ من الطعام قوت أهله كل يوم، بعدين ينظر من قصب الشعير يقطعه خليه يخلطه بالطعام بمقدار ما أخذ من أكل أهله ويحطه وسط الطعام يكيله في الطعام من شان ما ينقص قيمة ما ينفق على أهله، يغش الناس يحط لهم من قصب الشعير يقطعه يكثر الطعام حقه، فعملوا هذا. فأوداه إلى أن ظهرت أثر من أثار الجزاء في الآخرة لهؤلاء الذين يقبرون ويحفرون له القبر والعياذ بالله تعالى. وتكرر هذا في وقت قريب يذكرون عن بعضهم، وقت كان في بلد من البلدان المشرفة وفي المدينة المنورة، وكلما جاءوا إلى عند قبر بيقبروا فيه وإذا الحية قدامه فاتحة بيهربون يروحون لقبر ثاني يحصل الحية، ما شيء إلا رموه والتقمته الحية ودفنوا وروحوا. وكثير من أمور الغيب يظهر الله منها آثار وأخبار، كما يظهر من كثير من المعاني في المرائي للناس في نومهم، فقد يظهر في اليقظة شيء مما يدل على المعنى أو على الغيب أو على الحقيقة ليعتبر الناس. في الرؤيا الصالحة يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الرؤيا الحسنة من الرجل المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وآخر أيضا كان وزانا يبيع البضاعة ويزن، فلما حضرته الوفاة وذكروه بلا إله إلا الله ما قدر أن يقولها، لكن لاحظوا لما يتكلمون كلام ثاني يتكلم يرجع يقول لا إله إلا الله يسكت، عجيب، تكلموا كلام ثاني يخرج كلمة كلمة، ثار نفسه بعض قال ما لك تتكلم معنا إذا قلنا لا إله إلا الله تسكت، قال كلما أردت أن أقولها أحسست بشوكة الميزان جاء بها فوق لساني فأمسكت لساني ما أستطيع. وإيش كان يعمل بالميزان هذا؟ قال كل يوم يجي لعند الميزان ينفض الغبار من الكفة التي يضع فيها الأواقي حقه ويخلي الغبار في الكفة الثانية ما يحركه، كم مقدار غبار هذا؟ لكن من غل قلبه تجمع عليه سوء فعله فمنعه الإسلام عند الموت، ومنعه قول الشهادة قول لا إله إلا الله عند الموت. يجي ينفخ الكفة هذه بعد الغبار، يبعد الغبار من عليها من شان تخف، والثانية اللي يحط البضاعة فيها يتركها، وكم قدر الغبار هذا. لكن الغل والعياذ بالله الذي في قلبه حرمه الإيمان عند الوفاة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين. وعلى إيش يبيع إسلامه بقليل من الوزن من الطعام؟ لا إله إلا الله. وقال وكان علي رضي الله عنه يضمن القصار للثياب والصباغ والخياط ليحفظ على الناس امتعتهم حتى لا يتساهلوا بها، ويعاملون الله تعالى في المحافظة على حقوق الناس. بعده
قال لا بأس إذا رضينا، قلت فالنصف ودرهم والنصف ودرهمين، قال لا بأس. سئل أحمد بن محمد عن هذه المسألة فقال لا بأس. وحدثنا عن أبي داود قال سمعت بن محمد سئل عن الثوب يعطي على الثلث أو الربع للحائك قال لا بأس به، ثم قال هل هذا إلا مثل المضاربة ومثل قصة جبير لعله أن يربح المضارب شيئا ولا يخرج الأرض شيئا، كلها عندي قريبة. وعن ابن وهب قال قال مالك في رجل باع بعد النداء يوم الجمعة قال يفسخ ذلك البيع، قيل عامل وترك القيام إليها وهو حد، قال بئس ما صنع فليستغفر ربه عز وجل. وقال ربيعة ظلم ظلم وإساء، قال وقال مالك يحرم البيع حتى يخرج الإمام يوم الجمعة. حدثنا عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزيفة والمكحلة. قال أبو داود سألت إسحاق بن رهاوية عن إنفاق المزيفة فقال لا بأس به. وقال عبد الوهاب الوراق سألت بشرا عن المعاملة بالمزيفة فقال سألت المعافى عنها فقال سألت سفيان الثوري عنها فقال حرام. حدثنا عن الحسن الخياط قال سمعت بشر بن الحارث وقال له رجل من جيرانه أسلمت عمامة إلى الحائك الدقيق على من قال على الحائك والخيوط لك. وحدثونا عن بشر عن الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد أن مريم عليها السلام مرت بحاكى قعود على ظهر طريق في طلب عيسى عليه السلام، فقالت: كيف طريق موضع كذا وكذا؟ فأرشدوها إلى غير الطريق التي أرادت، فظلت فدعت الله تبارك وتعالى عليهم، فقالت: اللهم انزع البركة من كسبهم، وأمتهم فقراء، وحقرهم في أعين الناس. قال بشر: أحسب أن الله عز وجل استجاب دعاءها فيهم. وروينا عن أبي عبد الرحمن الجيلي عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من فرق بين الوالدة وولده في البيع فرق الله عز وجل بينهم وبين أحبته يوم القيامة. سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله أن أباه بعث بغلام له بمال إلى أصفهان 4000، فبلغ المال 16000 أو نحو ذلك، فبلغه أنه مات، فذهب يأخذ ميراثه، فبلغه أنه كان يقارف الربا، فأخذ 4000 وترك البقية. وحدثونا عن أبي بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الذي يعامله بالربا يؤكل عنده، قال: لا. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الذي يتعامل بالربا يؤخذ رأس ماله، وإن عرف أصحابه رده عليهم، وإلا تصدق بالفضل. وروينا حديث ربيعة بن يزيد عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون
عبد
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وروينا حديث عباس بن جليل قال أبو الدرداء: إن تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حجابا بينه وبين الحرام.
اتفق العلماء على أن البيع لكل من وجبت عليه الجمعة عند الأذان بنداء الجمعة حرام، بنص القرآن عليه بقوله تعالى: فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر وذروا البيع اتركوا البيع. ثم مع كون حرام بالاتفاق ينفذ أو لا يصح؟ قال مالك: ما مفسوخ ولا يصح. وقال غيره: العقد ينفذ ولكن الإثم على البائع وعلى المشتري ولا يبارك لهم في ذلك. فالبيع حرام على النص، وفي معناه كل ما شغله عن تلبية النداء والحضور إلى مكان الجمعة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا اختلاف كلامهم باختلاف الأحوال، فمن الكلام عن المزيفة ما كان مستحكما معلوما معروفا منتشرا بين الناس فيتم التعامل به، وما كان فيه إخفاء وكتمان ومخادع الآخرين فهذا الحرام الذي قالوا عنه حرام ولا يجوز. الله لا إله إلا هو. وكذلك في لا يفرق في البيع بين الوالد وولده، بين الأم وطفلها، بل بين الشاوة ورضيعها، فهذا مما يلاحظ وينبغي. وإن كان بعد سن التمييز بالنسبة للغلام مع الجارية أو كان من أجل اسمه من أجل الذبح ونحوه في الحيوان يؤخذ ليذبح، فما عاد يحتاج إلى أن يرضع من أخرى. وإن كان هذا الأمر الذي ذكرنا جائز فيبقى وراء ذلك أيضا مروءة تمنع من التفريق بين القريب والقريب ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وبين أن يتحدى شعور الحيوان بأي شيء يؤذيه ولو كان ذلك مما يحل له فذلك مما يوجب له قربا من الله تبارك وتعالى. وبعض أكابر علماء الشريعة لما رؤي بعد موته سئل فقال غفر الله لي، فسئل عن السبب قال أكتب، فوقع الذباب على رأس القلم وكان عطشانا فأمسكت القلم حيث أنا حتى شرب الذباب وروي، فغفر الله لي. فكانت أقوى حسنة فتحت له باب الرحمة من الله تبارك وتعالى هذه الحسنة. وهكذا عجبت امرأة تغسل بعض الميتات فرأت أثر التبسم يبدو عليها، عجيب ميتة تتبسم، سألتك بالله إلا ما ظهرت لي في النوم في الليلة فأخبرتيني لما تبسمت. مرت في الليل رأتها ها، فلانة كنت على المغتسل تتبسمين، قالت عرضت علي في تلك الساعة أعمالي، فأول ما لاقاني حسنة عفوة، إيش بقت كسرة خبز أعطيتها عفوة، أنثى الحمار الصغير أعطيتها. قالت كيف ذلك؟ قالت كنت أتصدق كل يوم بالصدقة، أخرج لي كسرة من الخبز من طعامي وأول من ولاقيه يعطيه إياه. في يوم من الأيام ما لقيت هذه العفوة، قلت مسكينة جائعة وأعطيتها إياه. فلما عرضت علي الأعمالي ما أول ما لاقاني من الحسنات الكسرة التي وضعتها في فم ذلك حيوان، فرحمه الله بسبب ذلك. فتعرض لرحمة الله برحمة خلقه، ومن لا يرحم لا يرحم. الله أعلم.